بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة، سيرة النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. انتهى العام الثامن للهجرة ودخل العام التاسع للهجرة، يسمى عام الوفود. العام التاسع لما هزمت قريش وفتحت هوازن وطائف وهزمت هوازن وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على الساحل الغربي لان الحجاز كلها تحت ايده، سمعت القبائل بالخبر وان الاصنام الكبيره التي كانت تعبد لات والعزى وهبل وهذه كلها ومنات كلها دمرت، فماذا سيعبدون؟ فبدا الناس يدخلون في دين الله افواجا. في هذا العام ايضا حدثت غزوه تبوك، في رجب من العام التاسع كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وفي هذا العام جاءت وفود كبيرة جدا تعلن إسلامها، بعضها جاء قبل تبوك وبعضها جاء بعد تبوك. أبدأ بالحديث عن تبوك. غزوة تبوك في منتصف العام في رجب من السنة التاسعة للهجرة، طبعا المعركة ما حدثت في رجب لأن رجب محرم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رجب بعد ما سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر الجزيرة خاصة الجزء الغربي منها. أراد أن يثبت مبدئين هامين: أولا أن هذا الدين ليس للعرب فقط، هذه رسالة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا ليغزو الروم، الروم الذين اضطر المسلمون للهروب أمامهم في مؤتة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يثبت أن الإسلام ليس فقط للعرب، ويريد أن ينتقم من قضية مؤتة. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم في العرب الذين أسلموا أن يخرجوا لغزو الروم. كان من عادة صلى الله عليه وسلم ما يصرح أين سيذهب إلا هذه الغزوة وغزوة خيبر. غزوة خيبر كان الله سبحانه وتعالى وعده فتحها، أما هذه الغزوة لأن المسافة بعيدة وكبيرة فلا بد من الاستعداد، لو ما أخبرهم يمكن استعدوا استعداد خفيف، ثم أن المعركة ستكون مع أعظم دولة في العالم دولة الروم، فلا بد من أخذ الحيطة والاستعدادات الكاملة، ما تكفي استعدادات بسيطة وخاصة أن المعركة قد تطول، فلا بد أن يعرف المسلمون أنهم سيتوجهون إلى هذه الغزوة، يعني سفر شاق وأمر طويل يعني. فبالإضافة أنها حدثت في وقت حار شديد الحر، والمطر قد انقطع عنهم، والثمار على وشك أن تنضج لكنها بعد ما نضجت، فالناس ما هم قادرين يأخذونها، وجاءت الأوامر الصريحة بخروج الجميع، كل مسلم يستطيع حمل السلاح يجب أن يخرج حتى يتبين الصادق من الكاذب والمنافق من المجاهد، ما في تخيير. وسميت غزوة العسرة لأنها جاءت في وقت عسر وشدة، وكانت امتحانا عظيما للمؤمنين. فنزلت في هذه الغزوة سورة التوبة، ولا يمكن أن تفهم سورة التوبة خاصة أجزاء كبيرة منها إلا بفهم غزوة تبوك، تتحدث عن كثير من الأمور التي حدثت عن بعد فتح مكة، وتتحدث عن أشياء في فتح مكة أيضا كذلك، فلن نفهم السورة إلا إذا فهمنا غزوة تبوك. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، يعني لو كان الطريق بسيط ما حد تردد، لكن بعدت عليهم الشقة، مسافة فيها مشقة، وبدأ بعضهم يعتذر من المنافقين سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. جاءت هذه الآية تفضح المنافقين، وذلك تسمى الفاضحة، فضحت المنافقين وبينت حقيقتهم. فغزوة تبوك صحيح المراد بها الروم، لكنها نتيجة المعركة أنها ضربة قاصمة للمنافقين، وأمر المنافقين ظهر بوضوح في هذه الغزوة. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الإجباري الزامي، وجاء الأعراب يعتذرون بأعذار واهية، كل واحد يبحث عن عذر لماذا لا يخرج، كانوا يتوقعون أن المسلمين سيهزموا والمسافة بعيدة، فبحثوا عن الأعذار. يعني حتى واحد منهم الجد بن قيس ما له مواقف كثيرة، هو الذي تخلف عن البيعة يوم الحديبية، جاء لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، هذا الجد بن قيس نفسه جاء فيظهر الإسلام ويعمل نفسه بطل من أبطال المسلمين وزعيم، فجاء يعتذر. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تعتذر؟ قال: أنا أشد الناس فتنة بالنساء، ما أرى نساء وأصبر، ونساء بني الأصفر جميلات، وأخاف أني لو أشوفهم أفتن بهم وأترك ديني، فاعذرني ولا تفتني. يقول الله عز وجل عنه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، بشره الله بالنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهؤلاء، كل واحد يعتذر بأعذار واهية أذن له. الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب. لو ما أذنت كان بين كل واحد على حقيقته. وبعضهم بدأ يعتذر: الآن حر، اصبروا خلي تبرد الدنيا ونأخذ الثمار. ومنهم من يقول: لا تنفروا في الحر، قل النار جهنم أشد حرا. فآيات كثيرة كلها رد على المنافقين، لكن طبعا معظم المسلمين بدأوا يتجهزوا للقتال، وأعداد كثيرة منهم فقراء ما عندهم مال حتى يعني لا دابة يركبوا عليها ولا زاد ولا شيء. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله احملنا، ابدأ ابحث لنا عن أحد يتبرع لنا بدابة نركبها بزاد، نريد الجهاد، نريد أن نخرج، ما عندنا شيء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعينهم بما يجد، ثم رد الباقين ما عندهم، قال لا أجد ما أحملكم عليه. فمن بينهم سالم بن عمير وعمر بن الحمام وغيرهم، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وبكوا، بكوا أنهم سيتخلفون عن الجهاد. انظروا الفرق بين المخلصين وهؤلاء. فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل العتب على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، تخلفوا عن القتال، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. شوفوا الآن مواجهة قرآنية مع المنافقين. فأعداد كبيرة من المنافقين ما خرجت، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أن في أعداد كبيرة تريد الخروج وما عندهم شيء، بدأ يعمل حملة تبرعات. فحملة تبرعات يقودها النبي صلى الله عليه وسلم ويحمس الناس، فبدأ يدعو الناس للتبرع. فجاء واحد من الصحابة بمال كثير والمنافقون جالسون، سر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال واحد منهم ما رياء يتصدق رياء. جاء واحد من الصحابة معه مال قليل فوضعه، فقالوا ماذا ينفع هذا، لا الكثير راضين فيه ولا القليل راضين فيه. فالله سبحانه وتعالى عاتبهم ويعني واجههم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات اللي أحسنوا، ويلمزون أيضا والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وجاءت الآيات تشتد على المنافقين في هؤلاء. خرج أبو بكر وعمر لما سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق، فجاء أبو بكر وعمر بأموالهم. أما عمر وصل أولا فقال أول مرة يكون عندي مال، فأخذت نصفه وأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت اليوم أسبق أبا بكر، أول فرصة عندي أغلبها في قضية الأجر، يتنافسون في الأجر. تصدق بنصف أمواله رضي الله عنه عمر، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. وبعد قليل أبو بكر كل أمواله يأتي بها، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أبو بكر ما عنده، قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. شوفوا الموقف العجيب، شوفوا الإيمان، الصدق، التوكل، الرزق من عند الله عز وجل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بخير. هنا قال عمر اللي كان ناوي يسبق أبو بكر، قال والله ما أسابقك أبدا، خلاص ما أقدر عليك، في كل أمر الخير يسبق. فنزل قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وجاءت أموال لا تكفي لتجهيز جيش كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحمس الناس، وقف في المسجد، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الذات بأموال الأغنياء. شوفوا الدعوات تقوم على أصحاب الأموال الكبيرة، صحيح الناس تتبرع لكن هذه كلها أشياء صغيرة، الدعوات تقوم على الأغنياء، هذا حقيقة التاريخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرك هؤلاء ويحمسهم، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فوقف عثمان قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقضابها، يعني بكل ما تحتاجها من زاد وسلاح تكفي راكب كامل للسفر كله، انفاق عظيم 100 بعير. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وظل يحمس، فكرر ذلك مرة ثانية عثمان حتى قام 7 مرات 700 بعير بزادها بعتادها بكل ما يحتاجه المقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لن يضر شيء مهما فعل من ذنوب، خلاص الذي فعله اليوم كفارة له. وكان تبشير عظيم لعثمان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بالجيش ينتظر من يريد أن يخرج معه، وتجمع للنبي صلى الله عليه وسلم 30,000، أول مرة يتجمع جيش بهذا العدد. هذا في رجب من السنة 9 للهجرة، قبل سنة فقط في رمضان كان فتح مكة كان معه 10,000. انظروا الانتقال الآن التي حدثت في دولة الإسلام، كيف انتشر الإسلام وكيف أنه بالسلطة والسلطان انتشر الإسلام، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في الحكم الإسلامي تمكن الإسلام وانتشر، و كل هذا كان بسبب الفتح الذي تم بصلح الحديبية لما انتشرت الدعوة. خيم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش تبوك خارج المدينة، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وخيم في مخيم آخر قرب معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دخل مع جيش المسلمين ومعه مرافقون، بدأوا يدعون الناس أن يدخلوا معهم، فبعض الناس تأثروا وصاروا مع معسكر عبد الله بن أبي بن سلول. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك بجيش تبوك قال عبد الله بن أبي بن سلول هذا وقت حر، هذا ما هو وقت قتال، اصبروا حتى تأتي الثمار ويبرد الجو نخرج. عملية تثبيط للهمم فقط. فتحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى تبوك، وتحرك عبد الله بن أبي بن سلوة ومن معه من المنافقين نحو المدينة، فلم يشارك في هذه الغزوة، وتخلف معه مجموعة من الناس الذين تأثروا به. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم في غيابه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المدينة أثناء غيابه، فأشاع المنافقون أنه كره خروج علي واستثقله ثقيل على قلبه، فانتشرت الإشاعة حتى وصلت إلى علي نفسه فتضايق، فلبس لبس الحرب وخرج يتبع الجيش، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجك؟ استخلفتك على المدينة. قال: يا رسول الله، إنما استخلفتني استثقالا، استثقلتني. قال: لا، كيف أقول هذا؟ أما ترضى أن تخلفني في أهلي؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه ترك هارون وراءه في قومه، أنت نفس المنزلة. ثم خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم الناس أنه نبي وراءه، فقال: إلا أنه لا نبي بعدي، أنت بمنزلة هارون من موسى لكن ليس بنبي بعدي. فاطمأن علي وعرفت مكانته وفضله، ورجع علي رضي الله عنه ولم يشارك في هذه المعركة. فكان هذا أول خروج المسلمين لتبوك. النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الهجوم على الروم، أعظم دولة في العالم في شمال الجزيرة، ورتب أموره وخرج معه 30,000، وتخلف المنافقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصدر قرارا أن الكل يخرج، فبين أمر المنافقين، وفعلا تجمع المسلمون وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف أحد من المؤمنين الصادقين إلا عدد محدود جدا. من الذين تخلفوا واحد من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو خيثمة، كان عنده زوجتين فجالس بينهم وانشغل بهم، وزوجته عملت له عريش والعريش مكشوف وراشين فيه ماء ومرطبين الأرض في الحر، والثمار أول ثمار خرجت قطفوها فجاءوا بالثمار إلى أبي خيثمة، المسلمون غادروا قبل قطف الثمار مباشرة، الآن أول ثمار جهزت جاءت لأبي خيثمة، فجلس وهذه زوجته متزينة والزوجة الثانية متزينة، فرأى المنظر فقال: سبحان الله يا أبا خيثمة، أنت في الظل وفي الثمار وبين زوجتيك ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحار، ما هذا بالعدل؟ كيف واحد مؤمن يرضى بهذا؟ والله، قال لزوجاته، والله ما أدخل حتى تعدان راحلتي وزادي وأطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا أعدت الدابة بسرعة وركب وأخذ سلاحه بسرعة وانطلق الجيش. الآن مشى، فيمشي الجيش ويتوقف، أبو خيثمة ما توقف يريد أن يدرك الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل فترة يتفقد الجيش، واستغرب أن في بعض أصحاب المعروفين، شوفوا من 30,000 يفتقد واحد، شوفوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة القائد لقومه. فافتقد كعب بن مالك، أبو خيثمة، هلال بن أمية، أبو لباب، مجموعة من الصحابة مفقودين. فقال: إن يكن فيهم خيرا فسيأتي بهم الله، وإن كان غير ذلك فقد أراحكم الله منهم. بينما الناس هكذا إذ رأوا شخصا يأتي من بعيد على بعير وحده، فكل واحد يقول: هذا فلان هذا فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة، فوصل فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، قال كلام شديد، قال: أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة. يقول المفسرون: يعني قاربت على الهلاك، لولا رحمة الله لهلكت بعدم خروجك للجهاد. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ودعا له بخير، وسلم أبو خيثمة رضي الله عنه بأنه تردد، ثم يعني استطاع أن يتجاوز هذا الخطر الذي كاد يقع فيه من ترك الجهاد. في الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم على مدائن صالح، وخيم خارج منطقة الحجر مدائن صالح، فالصحابة ذهبوا يستقون الماء من الحجر، فيه بعض الآبار، وأخذوا يطبخون ويعجنون في الآنية التي كانت في الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع بهذا، فلما وصلته الأخبار غضب، قال: هؤلاء قوم مغضوب عليهم ملعونين، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى الله عز وجل عن النزول بمساكنهم. يقول الله عز وجل: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. الله سبحانه وتعالى ترك ديارهم حتى تكون عبرة، مو حتى الإنسان يستمتع بها ويجعلها سياحة ولا غيره. فلا تمروا عليهم إلا باكين، ولا تأكلوا شيئا من طعامهم أو من مائهم، وأمر بكسر آنيتهم وأن يعطى العجين الذي عجن للإبل. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع، قال: إذا مررتم على قوم ظالمين فأشيحوا بوجوهكم وابكوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. هذا من السنة إذا مررنا بأهل فسق أن نكون بهذه الصورة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعلني من القوم الظالمين. الآن ما عندهم ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يأخذوا من الماء الذي في الحجر، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون: يا رسول الله، قطع عن الماء، جيش كامل 30,000 ما عنده ماء. فيقولون: والله ما في السماء سحاب. فتجمع السحاب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المطر، فاغتسلوا وشربوا وملأوا أوعيتهم حتى اكتفوا، فصاروا يعني سبحان الله بالماء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي تجلت لهم في ذلك الوقت. في الطريق أبو ذر رضي الله عنه مع الجيش بدأ يتخلف يتراجع شوي شوي. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتفقد أصحابه، فافتقد أبا ذر، فبدأ بعض الصحابة يطعنون، شفناه بدأ يتراجع لعله شغلته الدنيا، فقال لا تقولوا ذلك، إن يكن به خيرا سيأتي به الله، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. ماذا حدث لأبي ذر رضي الله عنه؟ أبو ذر ناقته مرضت اللي راتب عليها، فبدأت تمشي مشي بطيء، هو يحثها ويستعجلها لكنها مريضة، فبدأت مع المشي تتخلف، ما هي قادرة على المشي، وفاته الجيش والمشي بدون دابة مع الأغراض صعب جدا، فماذا سيفعل؟ يرجع للمدينة يتبون ترك الجهاد، يتبعهم بدون دابة صعب وأصعب. فقرر أن يسير ماشيا، حمل ما احتاج بالضرورة من أغراضه وترك الناقة ومشى يتبع الجيش ماشيا، الجيش يرتاح ويمشي وهو ماشي بدون توقف. طبعا الجيش أيضا بطيء لأن كل واحد على بعير أو كل اثنين أو ثلاثة على بعير، إلا أبو ذر رضي الله عنه ماشي بدون بعير، لا يرتاح، يمشي ليل ونهار رضي الله عنه حتى يدرك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بعد فترة من وقوفهم رأوا له واحد ماشي ماشي، من يمشي في هذه الصحراء؟ فكل واحد يقول هذا فلان هذا فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فوصل أبو ذر رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث للناقة، فقال قولته الشهيرة في أبي ذر: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، هذا مكانته لحرصه على الجهاد في سبيل الله. قصة طويلة طبعا فيما بعد، يعني فعلا رضي الله عنه مات على قارعة الطريق وحده، ودفن وحده، وبكى عليه عبد الله بن مسعود وتذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المناطق الشمالية من الجزيرة، وخيم النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وبدأ يهاجم القبائل القريبة، وأرسل رسالة إلى هرقل يدعو بها إلى المواجهة، تعال الآن هو الذي يهدد أعظم دولة في العالم. أثناء إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد بسرية إلى منطقة أيلة، وخالد بن الوليد طلب منهم أن يسلموا أو الجزية أو الحرب، فرضوا بالجزية، والآن أول قرية تدفع الجزية من شمال الجزيرة. ثم أرسل السرايا الأخرى، كثير من السرايا حققت أمر الجزية، وبدأت هذه المناطق الآن تستسلم للمسلمين. وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك. تبوك قرية صغيرة في ذلك الوقت، خيم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسيطر على تبوك وسكن في تبوك، وبدأ يرسل الرسل، ومنها طبعا الرسالة التي أرسلها إلى هرقل. أثناء ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح القرى القريبة، ومن أهم القرى التي حاولوا يفتحوها، حاول المسلمون أن يفتحوها سابقا، هي دومة الجندل، ما فتحوها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى دومة الجندل ليفتحها، فذهب خالد بسرية من تبوك إلى دومة الجندل. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب إلى أكيدر دومة الجندل، يعني ملك دومة الجندل اسمه أكيدر، وأخوه حسان، فستجد أكيدر يصيد البقر. البقر نوع من الغزلان الوحشية الكبيرة يسمونها البقر. فتعجب خالد، بقر في جزيرة العرب نادرة، فكيف سيجده يصيد البقر؟ فعلى كل حال خرج لأنه مطمئن إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأثناء الأخبار وصلت إلى دومة الجندل أن المسلمين قريبين ولهم حصون، فتحصنوا في حصونهم. دومة الجندل محصنة مغلقة، الحراس عليها، خالد يراقب من بعيد ينتظر الإشارة، يأتي بقر ويطلع أكيدر ملك هؤلاء يصيد البقر. ما في شيء. بعد فترة مجموعة من البقر قادمة، بقر وحشي قادمة اقتربت من الحصن. أكيدر ملك دومة الجندل ينظر ومحتاط، خائف من المسلمين يهجمون، الجيش الإسلامي مع السرية اللي مع خالد مختبئة، فهو واقف مع زوجته يراقب هل في إشارة يقدم المسلمين. ما في شيء. واقتربت البقر وهو ينظر إليها، ويحب الصيد حب شديد، هذه عادة عند الملوك العرب، فوقت حرب لكن الصيد لا يترك. ثم أخذت البقر تقترب تقترب حتى وصلت إلى حصنة وبدأت تحق قرونها بالحصن. فزوجته مستغربة، قالت: يا أكيدر هل ترى ما أرى؟ قال: نعم. قالت: هل يترك هذا أحد؟ قال: لا والله ما يترك أحد، الصيد جايني لعندي. فأمر فورا أن تعدل عدة الصيد، فخرج وإذ بالبقر هربت. الآن مع مجموعة صغيرة ومعه أخوه حسان، لبسوا أحسن ملابسهم، حرير ومزخرف وكذا بالذهب، فخرجوا يتبعون البقر، وخالد يراقب الأوضاع تصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ابتعدوا خرجوا والبقر تجرهم وراها، قبل أن يصلوا إلى البقر وإلا كمين خالد يهجم عليهم، فبدأ القتال، فقتل حسان أخو أكيدر، وأسر أكيدر ملك وأخوه ذهبوا بهذه الطريقة، لا قتال ولا شيء ولا فتح حصون، وجاء بهم بملابسهم الفخمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة بدأوا ينظرون، ما هذه الملابس، ما هذا الجمال، ما هذه الزخرفة والحلي والذهب، لم يروا مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجبون من حسنها، والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. يعلمهم التعلق بالآخرة بأسلوب درس حي، ليس فقط بالوعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم أكيدر. أكيدر الآن متورط مأسور، أخوه مقتول، شاف جيش المسلمين وقوة الجيش 30,000، عرف أنه لن يستطيع على جيش، ففاوض النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. فقال: أنت أسير، من يضمن لي أنك ترد ترجع؟ قال: يعني أخاف أتركك تروح تقاتلني. قال: أنا أضمن لك، أنا ملك، كلمتي تكفي يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تأتي بالجزية تصالح الجزية ما نقاتلك. ذهب أكيدر أقنع قومه بالجزية، وسلمت الآن قرية عظيمة رئيسية للمسلمين دومة الجندل، وصارت خاضعة بدون قتال، هكذا بمعجزة من الله عز وجل تحكم بالإسلام ويدفع أهلها الجزية. في هذه الفترة وصل رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. هرقل عالم وعارف بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا الإسلام، لكن ما أسلم كما قلنا، فما زال عنده شوية شك. فقال: ائتوني. لما جاءت الرسالة قال: ارجعوا ستأتيكم رسالتي. قال: ائتوني بفتى عربي على ديني، أبي واحد عربي نصراني يكون فطنا صاحب عقل وذكاء. بحثوا له فوجدوا له شاب ذكي جدا اسمه التنوفي. قال: تعال، أنا أريد أن أرسلك إلى محمد برسالة، وأريدك أن تنتبه إلى علامات معينة لا تفوتك، افتح عينك وافتح أذنك. فالرسالة التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يقول فيها: إني أدعوك إلى، يقول لهرقل: إني أدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين، الفلاحين النصارى، إثم الروم عليك. هرقل من علماء النصارى، ليس فقط ملك، فيعرف العلامات اللي في التوراة في الإنجيل، يريد أن يتأكد. فقال للتنوفي: خذ رسالتي هذه واذهب إلى محمد وابحث عن 3 علامات، انظر هل يذكر رسالته التي أرسلها إلي. هذا الخبر الأول. الشيء الثاني: انظر هل يذكر الليل والنهار. والعلامة الثالثة: حاول أن تبحث عن علامة في ظهره بين كتفيه. خرج التنوفي هذا الشاب النصراني العربي برسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل في تبوك. فرسالة الآن من هرقل عظيم الروم إلى محمد رسول الله، ثم قال فيها: دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ ما يبقى مكان للنار. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ما رد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للتنوفي رسول هرقل، قبل من يجيب على سؤال هرقل، قال: ماذا فعل برسالتي؟ هذه أول علامة. فقال: أمسكها. فقال: أما كسرى فمزقها، وأما هرقل فأمسكها فأمسك الله ملكه. لو مزقها كانت مزق ملكه. ولا يزال الناس يجدون بأسه ما دام في الحياة خيرا. سيبقى الروم، هؤلاء الأوروبيين، سيبقى لهم دور رئيسي في الصراع الحضاري على مدى الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السؤال الأول قال: دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ هذه العلامة الثانية، ذكر الليل. طبعا العلامة الثالثة صعبة، كيف سيرى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفا؟ معناها لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما هو مغطي ظهره، والتنوفي موجود حتى يرى. فقال التنوفي: إذن لي أن أبقى عندك فترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقى. الشاب ذكي، عنده حكمة، علاماته واضحة، لغته عجيبة، شاب قيادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبله كل يوم ويكلمه ويعرض عليه الإسلام ويلينه. فظل على هذا الحال وقال له: يعني الإسلام ما يخفى على أحد، أسلم. فقال التنوفي: إنما أنا رجل من قومي، إذا أسلموا أسلمت. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف مع حرصه على هداية هذا، قال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أنا حريص عليه أن يسلم، مع ذلك بدعوته بحكمته بإقناعه صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقنع هذا الرجل رغم ذكائه. المسائل أحيانا ليست بأيدينا، الله سبحانه وتعالى الآن يقدر الأمور. التنوفي يحاول أن يرى العلامة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم مغطي ظهره. فلما تأخر طول عرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا تنوفي تعال. فجاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت بظهره إلى التنوفي ونزع الثوب اللي عليه، قال: انظر. هو يعني هذا من علامات النبوة، المعجزة. فرأى خاتم النبوة، شامة كبيرة عليها شعر مثل عرف الديك، فرآها تنوفي. فذهب وأخبر هرقل بكل العلامات. الآن تأكد هرقل أن هذا نبي، كل العلامات توفرت فيه. فجمع قومه قال: تعلمون أنه جاءنا جيش محمد؟ قالوا: نعم. قال: استعدوا. جيش الروم بدأ يعد نفسه. فهنا هرقل اجتمع مع قادة الجيش قال اسمعوني، أنا قلت لكم استعدوا وتعلمون أني على النصرانية وعلى الإنجيل، وتعلمون علمي بالإنجيل والتوراة، وتعلمون أن كلكم علماءكم يقول لكم باقي نبي، والله هذا هو النبي، انطبقت عليه كل العلامات، أدعوكم أن تؤمنوا به وأسلموا. فرفضوا الإسلام، قالوا ما نسلم، لا يمكن أن نترك ديننا. قال إذن أدعوكم إلى أمر ثاني مدام رفضتم الإسلام. قالوا ماذا؟ قال هذا نبي ما أحد يقاتل وينتصر، دعونا ندفع له الجزية. فقالوا عيب، احنا اعظم دولة في العالم ندفع جزية؟ ماذا يقول عن الناس؟ الناس تدفع لنا الضرائب والجزية، احنا الان ندفع لغيرنا؟ لا يمكن ان ندفع الجزية ونستسلم لمحمد. قال اذا ادعوكم الى امر ثالث ما عندي غيره. قالوا هات. قال لا تقاتلوهم، اتركوه جالس، والله يهزمونكم، هو نبي يهزمكم. فقالوا هذه نعم نطيعك فيها. فصدرت الاوامر لجيش الروم بعدم الخروج، ظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر وينتظر قدوم جيش الروم. أرسلوا قالوا والله لو بقيت مكانك سنة ما نخرج لك. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن خوفهم كان بسبب خوفهم من قتال النبي. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 11 يوم في تبوك. وصل الخبر للناس أن الروم هددوا وخافوا أن يلتقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، خاف بنو الأصفر الروم، خافوا من اللقاء به. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، حقق هذا الوجود الإسلامي والتهديد الإسلامي، حقق الهدف أن الدعوة ليست فقط للعرب وأنها للروم، حقق الرهبة للمسلمين ومكانة المسلمين أنهم الآن يهددون أعظم دولة في العالم. يكفي هذا من المعاني السياسية التي تحققت في الروم، وهذا من أسباب مجيء الوفود العربية للإسلام بعد هذا الحادث. دخل الناس في دين الله أفواجا. في الطريق حدثت عدة أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أخبر المسلمين وهم راجعين، قال سنمر على وشن، وشن ماء ينقط، فاتركوه حتى آتي، فلا أحد يصيبه. في الطريق اقتربوا من وشن مجموعة من المنافقين سابقين الجيش، وصلوا إلى المشن أخذوا منه الماء، جمعوا الماء الذي فيه لأنفسهم حتى يسبقوا باقي الجيش. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الماء الذي فيه مأخوذ، فقال لعنهم الله، أمرت أنه من سبقني لا يأخذ من الوشن، والله لو تركوه لكان نهرا يجري في الجزيرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب عليه وبدأ الماء يقولون يقرقع، ثم انشق الماء يصب عين فشرب منه الناس، ولو تركوه لكان نهرا في الجزيرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لئن بقيتم لترون هذا الوادي أخصب ما بين يديه وما خلفه من مزارع. فمزارع تبوك اليوم هي من آثار هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثت مجموعة من الأحداث مع المنافقين ومجموعة من الأحداث للنبي صلى الله عليه وسلم في عودته من تبوك. من هذه أن عبد الله بن مسعود يذكر يقول بينما نحن في الطريق راجعين من تبوك إلى المدينة سمعت صوت حفر بالليل، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يدفنون واحد من الصحابة هو أبو البجادين رضي الله عنه، هاجر في سبيل الله عز وجل ما عنده شيء، فاضطر أن يأخذ بساط فيقسم قسمين يلبسه فسمي ذو البجادين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفنه بنفسه مع أبي بكر وعمر وقال اللهم ارض عنه فإني عنه راض. يقول عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت مكانه، يعني أي فضل هذا، هؤلاء يدفنونه والنبي صلى الله عليه وسلم راضي عنا. لكن انظروا يعني معاني الحب التي تتجلى من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وانظروا كيف تضحيتهم في سبيل الله حتى وصلوا إلى هذه المكانة العظيمة. أيضا في الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم على عقبة، عقبة يعني مثل هضبة مرتفعة، ما هي جبل، مكان مرتفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى الجيش، 30,000 جيش النبي صلى الله عليه وسلم هم عايدون، فأمر قال لا أحد يتبعني، وأخذ معه فقط 2 من الصحابة هم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجيش وصعد على العقبة حتى يمر الجيش أمامه يستكشفه، وكانت الأوامر عممت على الجيش لا أحد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يصعد على العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يراقب حركة الجيش. بينما هو يستعرض الجيش ويتأكد من حسن انضباطه، هنا مجموعة من المنافقين من بني تميم أسلموا حديثا وما زالوا على الكفر أظهروا الإسلام، قالوا والله ما تجد الرجل على حاله هذا، أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم ينفرد ما معه واحد إلا 2، ففرصة أن نقتله. فتجمع منهم 14 رجل وتلثموا وذهبوا وصعدوا إلى العقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم غضب غضبا شديدا، وحذيفة بن اليمان لما رآهم ورأى الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم وهجم عليهم بيده عصا يريد أن يضربهم. فسبحان الله امتلأت قلوبهم خوفا ففروا. فلما رجعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، قال هل عرفتهم؟ قال والله يا رسول الله ما عرفتهم، كلهم ملثمين، لكن من خيولهم ومن آثارهم أنهم من بني تميم. قال نعم. قال هل تعرف ماذا كان يريدون؟ قال لا. فقال أرادوا مزاحمتي على العقبة، جايين حتى يزحموني على العقبة يسقطوني منها. فاستغرب عملية اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم من الجيش المسلم نفسه. ثم قال يا حذيفة هم فلان وفلان وفلان ملثمين، النبي صلى الله عليه وسلم سماهم جميعهم. فكان حذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفة يا رسول الله إن شئت أرسلنا إلى عشائرهم، كل عشيرة ترسلنا رأس صاحبها. قال لا، حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن كان الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقفوا لجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على المنافقين، إذا وقفوا لجنازة ينتظرون حذيفة، إذا صلى صلوا حتى يعرفوا أن هؤلاء منهم ولا لا. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالمنافقين الآخرين. في هذه الحادثة نزلت آيات، يقول الله عز وجل، شوفوا بدون معرفة القصص هذه سبحان ما نفهم هذه الآيات وأصلها. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فإذا نحن من استعراضنا للسيرة نفهم القرآن الكريم، فهذه الآية نزلت في هذا الموقف. طبعا هذه الآيات الآن تدل على حدوث الآن المواجهة مع المنافقين. المنافقين تجرأوا إلى هذه الدرجة، من بعدها بدأ الهجوم الشديد على المنافقين والمواجهة الصارمة، ونزلت سورة التوبة تواجه المنافقين. قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل اثنين من الصحابة، مالك بن الدخشم ومعن بن عدي من الأنصار رضي الله عنهما، بمهمة غريبة جدا أول مرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل اثنين ليحرقوا مسجد من مساجد المدينة بناه المنافقون قبل تبوك بنوه. كانت أعداد كبيرة من المنافقين بدأت تظهر، ورئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول يحركهم، وأبو عامر اللي يسمونه الراهب اللي حفر الحفر في الخندق كان في الشام، قال لهم أنا سآتيكم وأتظاهر بالإسلام حتى نتآمر على المسلمين. فقال لهم ابنوا مسجد وأنا أول ما تبنوا تنتهوا سآتي أفتتح المسجد وأكون أنا معكم، وهو يكون يعني من زعمائهم. فالمنافقون فعلا بنوا المسجد وانتهى بناء المسجد قبل تبوك مباشرة. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله تعال صلي في مسجدنا يكون فيه بركة وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجل المسألة إلى بعد تبوك، قال ننظر بعد تبوك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قبل أن يصل المدينة أرسل الاثنين الصحابة هؤلاء وأمرهم بإحراق المسجد ولم يصلي فيه. طبعا كانوا المنافقون موجودين في المدينة يصلون في هذا المسجد صلاة يعني المنافقين. فوصلوا إلى المسجد بدأوا يحرقونه، فالمنافقون بدأوا يوقفون كيف تحرقوا المسجد؟ فقالوا هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأشعلوا فيه النار واحترق المسجد، مسجد الضرار في مساجد أو في مراكز بعض المراكز باسم الإسلام هي عدوة للإسلام والمسلمين. يقول الله عز وجل عن هذا المسجد
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل.
هو مسجد لكنه مكان للإفساد، نية فاسدة. وإرصادا يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله، هذا أبو عامر الفاسق. ولا يحلفن إن أردنا ما نريد إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إذن هذه الحادثة الصغيرة تدل على بداية المواجهة مع المنافقين. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء الحاجة وتأخر وكادت الشمس تطلع، فصلى الناس، صلى بهم إماما عبد الرحمن بن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الركعة الثانية فأكمل الصلاة، فتألموا كيف يصلي واحد، كيف تفوت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبتهم وقال لهم أن ما فعلتم شيء صحيح، الصلاة لا تفوت لأجل أي إنسان، وعلمهم كيف يعني كيف أنه لابد من إقامة الصلاة في وقتها، وأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يقضي الصلاة، وقال لهم لا تقوم الساعة حتى يصلي أحدكم بنبيكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة في بعد هذا، قال لهم إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، دائما معكم. حبسهم العذر، أي إنسان عنده عمل متعود عليه يصلي مثلا صلاة معينة من النافلة، يصوم اثنين خميس إلى ثم يمرض أو يكون له سبب يمنعه، فيكتب له أجره ما دام معذور. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، الآن جاء المعذرون اللي تخلفوا. فهؤلاء المعذرون كانوا أنواع، منهم مؤمنين ومنهم منافقين. أما المؤمنون فكان منهم أنواع، منهم سبعة لما عرفوا أنهم تخلفوا عن الجهاد والجهاد في هذه الغزوة كان إلزامي، ربطوا أنفسهم في المسجد، قال ما يفكنا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما أطلقهم حتى يطلقهم الله عز وجل. ففي هؤلاء نزلت الآيات فيما بعد وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، مؤمنين لكن تخلفوا عن الجهاد، عسى الله أن يتوب عليهم. العلماء يقولون مدام يقول الله عز وجل عسى يعني وجبت خلاص، فالله سبحانه وتعالى سيتوب عليهم. فجاءوا بأموالهم، هؤلاء السبعة جاءوا بأموالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله انشغالنا بأموالنا هو اللي جعلنا نتخلف عن الجهاد، فتوبتنا أن نتخلص من أموالنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما أمرت بهذا، ما أمرت أن أخذ أموالكم، أمرت أن أطلقكم. فأخذوا يلحون يا رسول الله نرجوك تأخذ أموالنا، شوف التوبة، نرجوك تأخذ أموالنا عشان ما نتعلق بها. فنزلت الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أموالهم، فجاءوا قالوا خذ كل أموالنا، قال لا، أمرت أن أخذ من أموالكم وليست كل أموالكم. فهذه كانت توبة الله عز وجل على هؤلاء السبعة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال اللهم صل على فلان، اللهم صل على فلان. هذا من السنة أن الإنسان إذا أنفق يقال له أو لأهله اللهم صل عليهم، يعني اللهم ارحمهم. ومن القصص الجميلة التي حدثت للمخلفين قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك يقول لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يعتذرون، كل واحد منافق يعطيه عذر يقول غفر الله لك غفر الله لك. يقول أنا فكرت كنت أقدر أعتذر بعذر كاذب كما يفعل المنافقون، لكن قلت والله ما ينجيني إلا الصدق، الكذب يؤدي إلى الهلاك. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وتبسم تبسم المغضب، يعني واحد زعلان وقاعد يبتسم، قال ما أخلفك، لماذا تخلفت عن الجهاد؟ قال والله يا رسول الله شوف الصدق، ما كنت أكثر مالا من اليوم الذي تخلفت عنك فيه، عندي أموال كثيرة، أكثر يوم عندي أموال، والله طبعا هو فقير بس هذا في ذاك الوقت أكثر شيء عنده، والله ما عندي عذر، إهمال وتقصير وكذا صدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال أما هذا فقد صدق، إشارة إن الآخرين كانوا كذابين في أعذارهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم فيه بشيء، ما عفى عنه ولا أمر بعقابه، قال اصبر حتى يحكم الله فيك. فنزل قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، يؤخرون، القرار فيهم سيؤجل، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. معه اثنان، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، هؤلاء الذين أمر الله عز وجل أن يؤجل القرار فيهم. يقول لما رجعت إلى بيتي جاءوا أهلي يعاتبوني، قال يعني ما أنت رجل ذكي ولسانك طليق، ما عرفت تعتذر بأي اعتذار، النبي صلى الله عليه وسلم سيستغفر لك، والله إذا استغفر لك النبي يغفر لك. فظلوا ورائي 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 حتى فكرت أني أرجع وأعتذر بأي عذر. فسألت قلت هل في أحد غيري قال مثل قولي؟ قالوا نعم، وذكروا هلال ومرارة. فقال اثنان من أهل بدر، هذا الاثنين اللي تخلفوا سبحان الله من أهل بدر وتخلفوا الآن عن الجهاد، فقال والله مصيري مثل مصيرهم ولن أرجع عن قولي. فهذا الذي خلاه يثبت ولا يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأن يأمر الصحابة جميعا أن يمنع الكلام مع هؤلاء الثلاثة، مقاطعة كلامية، ممنوع أحد يتكلم معه، حتى يقول كنت أسلم على الناس ما حد يرد علي، أدخل المسجد أسلم ما حد يرد علي، فأرى بس شفت النبي صلى الله عليه وسلم تحرك ولا أسمع شيئا، وكنت إذا صليت في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لي، فإذا نظرت إليه التفت عني. يقول وظليت على هذا الحال 40 يوما. خلال هذه الفترة جاء منادي من ملك الغساسنة، ملك الشام من العرب، قال أين كعب بن مالك، واحد رسول من الغساسنة. فأشار الناس إليه فجاءوا، جاءني وأعطاني رسالة، وإذ فيها من فلان ملك الغساسنة بلغنا ما فعل صاحبك بك، ما فعل بك محمد، وأنت في قومك أعز وأكبر من أن يفعل بك ذلك، وإذا جئتنا لنكرمنك. الآن يقول عرفت ابتلاء، يعني أختار بين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ممنوع أحد يكلمني فيها ومعاقبيني، أو أروح إلى ملك يكرمني. فعلمت أن هذا من الابتلاء، حتى ما يبقى في نفسي شيء. يقول أخذت الرسالة، شوفوا حرص على أنه يصفي نفسه، يقول فرميتها في تنور فأحرقتها. بعد مرور 40 يوم جاءني واحد مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يقول لك النبي اعتزل أهلك، اعتزل زوجتك. فقلت أطلقها؟ هل الأمر يطلقها؟ يعني يأمرني أطلقها؟ أطلقها. شوفوا الالتزام الكامل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا، لا تطلقها بل اعتزلها، لا تعاشرها. فأمرت أن تذهب إلى بيت أهلها، فراحت بيت أهلها، فرجوني أهلها، قالوا هلال بن أمية ومرار بن الربيع أبقوا زوجاتهم في بيوتهم وما اعتزلوهم، أبقي زوجتك عندك. قال لا، هؤلاء شيخان كبيران في السن، أنا شاب، ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهبت إلى بيت أهلها فظلت في البيت وحدي. كانت على الأقل زوجته تكلمه وتساعده وكذا، الآن ما عنده حتى أحد يساعده ولا في أحد يكلمه. يقول حتى وصل بي الحال أن ضاقت علي الدنيا وضاقت علي نفسي، ماني قادر أتحمل، حتى بديت أصلي في البيت ماني قادر أمشي في الأسواق ولا أصلي في المسجد. حياة شاقة شديدة، 50 يوم مرت لا يتكلم مع أحد. يقول بينما أنا أصلي على سطح منزلي في اليوم 50 على الحالة التي وصفها القرآن الكريم، إذ أسمع صوت صرخة: أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا كعب بن مالك. يقول فخرجت ساجدا، عرفت أن فيه بشارة جاءت، وإذ رجلين، واحد قادم على فرس والثاني ماشي. الفرس طبعا أسرع، فهذا الماشي ما يريد أن يسبق أحد، فصعد على بيت ونادى قال: قد نزلت الآيات بتوبتك. يقول فأخذت ثوب اللي علي وهديته له، ثم تسلفت ثوب ولبسته وذهب إلى المسجد. وفي الطريق كل الناس تسلم علي وترحبني: مبارك عليك التوبة، مبارك عليك. شوفوا المباركة العجيبة، توبة الله عز وجل. توبة على ماذا؟ توبة على أنه غفر له لأنه تخلف من الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول والناس كلها فرحانة وتسلم علي وتكلمني وانتهت الأزمة. يقول حتى وصلت إلى المسجد وما كنت أصل من شدة الزحام، فيقول فدخلت المسجد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع كبار الصحابة. يقول فسلمت فسلموا فرحين. يقول ثم قام طلحة بن عبيد الله، يقول فوثب وسلم علي واعتنقني. يقول والله ما أنساها له. شوف سبحان الله، الإنسان لما يشعر بتقدير خاص من إنسان عزيز عليه تبقى أثرها في نفسه، فهذا من المعاني التي يجب أن نعلمها. فاعتنقني وهنأني بالتوبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. يعني لو ما تاب الله عليك كان شر، منذ ولدت هذا خير يوم، لولا هذا لكنت في عقاب. انظروا هذه الحادثة كلها تدل على عظمة الجهاد، حتى نعرف مكانة الجهاد، أن التخلف عن الجهاد إذا حل وصار واجبا على الإنسان فلا يجوز له أن يتركه، هذا ليس بأمر بسيط. ف نزلت الآيات الكريمات في هذه القصة حتى نفهم القرآن. يقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هذا في غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذي ذكرناهم الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قصة جميلة تدل على عظمة الجهاد في سبيل الله. غزوة تبوك بينت المنافقين، وقلنا صار الصدام مع المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر مواجهة أكثر صراحة مع المنافقين، فأمر بجمع الناس فنادوا، فاجتمع اللي وصلهم الخبر، اجتمعوا أعداد كبيرة من الناس وجاء أعداد كبيرة من المنافقين. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة من أغرب الخطب في حياته بعدما أثنى على الله عز وجل وصلى على نفسه، قال: أيها الناس، إن فيكم منافقين. يعني بين الجالسين منافقين. استغرب الناس، النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيصرح. ثم قال: من ذكرت اسمه فليقم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلها خايفة يذكر اسمه الآن إنه ممكن يكون إنسان منافق، فقال: قم يا فلان. فيقوم يطرده من المسجد: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى عد 36 من كبار المنافقين. ولم يصرح بعبد الله بن أبي بن سلول لحكمة من الله عز وجل، ولا لعلنا أمره صار معروف والآيات الكثيرة والقصص الكثيرة يعني دلت عليه. يقول عمر بن الخطاب: وصلت متأخر، وصلني النداء متأخر، فوجدت رجلا ما هو داخل المسجد، جالس عند باب المسجد، فاستغربت له، قلت: ما لك؟ لماذا أنت خارج المسجد؟ لماذا لا تدخل؟ فقال: عدني رسول الله مع المنافقين فخرجت. قال: قبحك الله. فكانت فضيحة شديدة على المنافقين وصدام شديد مع المنافقين. فضحت غزوة تبوك المنافقين، هؤلاء الذين تخلفوا. وطبعا جاءت الفضيحة الكبيرة على عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. بعد هذا الحادث أصاب الهم الآن، انفضح وانفضح أصحابه وانفضح موقفه في تبوك، بالإضافة للمواقف السابقة، فأصابه الهم الشديد فكان في احتضاره في مرض الموت. وفاة عبد الله بن أبي بن سلول. ثم بعد ذلك قصص الوفود التي جاءت بالإسلام، هذه القصص العظيمة التي فتحت الجزيرة للمسلمين بعد وفاة عبد الله بن أبي بن سلول. شكر الله لكم حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.